عن طريق التحليق النظري في عالم مثالي لا تفاضل فيه ولا حرمان. أيها الإخوة الكرام، تحتل هذه المشكلة في عصرنا الحاضر مكانا فسيحا من عقول الناس ومن قلوبهم. كيف عالج الإسلام هذه المشكلة من خلال أصوله ومصادره الخالصة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة المجتهدين؟ هذا محور الموضوع. أولا أيها الإخوة، من الخطأ الفادح أن ينسب إلى الإسلام أنه يقدس الفقر. الإسلام لا يقدس الفقر، وليس في الإسلام كله آية واحدة ولا حديث شريف تقدس الفقر، بل العكس هو الصحيح. ولكن قبل أن أبدأ، لا بد من حقيقة أضعها بين أيديكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. هناك فقر أساسه الكسل، هناك فقر سببه التواني، تضيع الوقت، عدم إتقان العمل، الخلود إلى الراحة، الخلود إلى الاسترخاء. هذا الفقر الذي بسبب الكسل وكره العمل وعدم الإتقان والتثيب والخلود إلى الراحة هو الذي أعالجه في هذه الخطبة. لكن الإنسان قد يسعى ويسعى ويبذل كل جهد ويستنفذ كل وسيلة، ثم لا يجد إلا ما سمح الله له به. عندئذ يمكن أن نقول: ذاك فقر الكسل وذاك فقر القدر. أيها الإخوة الكرام، لا يعنيني في هذا الموضوع إلا ضيق ذات اليد الناتج عن الكسل، الناتج عن عدم إتقان العمل، الناتج عن التواني، عن التسويف، عن التثيب، عن الخلود إلى الراحة، عن مؤاثرة الاسترخاء على بذل الجهد. هذا الذي أعالجه في هذه الخطبة. أيها الإخوة الكرام، كما قلت قبل قليل، الإسلام ينكر أشد الإنكار نظرة قوامها تقديس الفقر. ليس في كتاب الله آية واحدة، ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد يثني على الفقر. لكن هذه النظرة التقديسية للفقر وفدت إلينا من ثقافات أخرى لا تمت إلى الإسلام بصلة. أيها الإخوة الكرام، لكن الأحاديث الشريفة التي تمدح الزهد في الدنيا لا تعني أنها تمدح الفقر، فإن الزهد يقتضي أن تملك شيئا وأن تزهد فيه. فالزاهد حقا من ملك الدنيا فجعلها بيده ولم يجعلها في قلبه. أيها الإخوة الكرام، العكس هو الصحيح. الإسلام يجعل الغنى نعمة يمتن الله بها على عبده ويطالبه بشكرها. أريد أن أوضح الموضوع، متشعب كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام دعا على من أحبه بالكفاية. الكفاية ليس أن تكون فقيرا. اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا، يعني أن يجد ما يغطي حاجاته. هذا ليس فقرا، هذه كفاية. والنبي دعا بالكفاية لكل من أحبه. الفقر شيء، الفقر ألا تجد حاجتك الأساسية، والغنى شيء، والكفاية شيء آخر. فإذا دعا النبي لمن أحبه بالكفاية فليس معنى هذا أنه دعا عليه بالفقر، لا، دعا له بالكفاية. أيها الإخوة الكرام، ألم يقل الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. معنى أغنى أي أغناك عن الناس. الغنى ليس بالمعنى المألوف أن تملك الملايين المملينة، لكن الغنى أن تستغني عمن حولك، أن تكتفي برزقك، أن ترفع رأسك، أن تحفظ ماء وجهك، أن تكون يدك هي العليا، أن تعمل. من بات كالا في طلب الحلال بات مغفورا له. الإسلام دين العمل. أمسك سيدنا رسول الله يد عبد الله بن مسعود وكانت خشنة من العمل، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. الله جل جلاله أمرنا بإعمار الأرض، أمرنا بأن نكسب الرزق، أمرنا بأن نعمل من أجل أن نكفي أنفسنا وأن نكفي أولادنا وأن نكفي أهلنا وأن نكفي المسلمين وأن نتصدق. أيها الإخوة الكرام، أحد أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، وأظنه أبا ذر الغفاري، يقول: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. أيها الإخوة الكرام، آية ثانية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه آية ثانية. الغنى أن تستغني عن الناس، الغنى أن ترفع رأسك، الغنى أن تحفظ ماء وجهك، الغنى أن تكون يدك هي العليا، الغنى أن تنتفع بمالك لآخرتك، الغنى أن تنفق المال في طاعة الله، أن تنفقه في التقرب إلى الله، أن تنفقه في تمكين العلاقة بأهلك. هذا هو الغنى الذي قصده القرآن الكريم، وليس الغنى الفاحش، وليس تبذير الأموال، ولا الترف الذي لا يحتمل. هذا كله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه حينما بين القرآن الكريم، وقد بين النبي الكريم أن المبذرين إنهم إلا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. أيها الإخوة الكرام، قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. رواه الإمام أحمد من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح. أيها الإخوة الكرام، سأستعرض وإياكم الأخطار الناجمة عن الفقر المدقع، المدقع حينما لا تجد طعاما، حينما لا تجد مأوى، حينما لا تجد كساء. أيها الإخوة، الفقر المدقع الذي إلى جانبه ثراء فاحش، ولا سيما إذا كان الفقير هو الساعي المجهد والمترف قاعد متبطل، هذه الصورة ربما زلزلت عقيدة المسلم ضعيف الإيمان. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بسند ضعيف: كاد الفقر أن يكون كفرا. ربما زعزع عقيدة ضعيف الإيمان. وروى بعض السلف أنهم قالوا، روي عن بعض السلف أنهم قالوا: إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر: خذني معك. أيها الإخوة الكرام، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، من الكفر والفقر. ودائما أحدد المصطلحات: الفقر الذي نعنيه هو فقر الكسل، فقر التواني، فقر عدم إتقان العمل، فقر التسويف، فقر الخلود إلى الراحة، فقر إيثار البطالة على العمل الشاق. من بات كالا في طلب الحلال بات مغفورا له. يقول سيدنا عمر: إني أرى الرجل ليس له عمل فيسقط من عيني. يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: قيمة المرء ما يحسنه ما يحسنه. أيها الإخوة الكرام، ذكرت هذا كثيرا وأذكره مئات المرات، العمل الذي ترتزق منه، حرفتك، خبرتك، وظيفتك، دكانك، مكتبك، العمل الذي ترتزق منه إذا كان في الأصل مشروعا وسلكت به الطرق المشروعة ولم يصرفك عن طاعة ولا عن عبادة ولا عن طلب علم، وأردت منه كفاية نفسك وأهلك والمسلمين، وأردت منه نفع المسلمين، انقلب هذا العمل الذي يفعله كل الناس بحكم الضرورة، انقلب هذا العمل عند المسلم إلى عبادة أبدا. أيها الإخوة الكرام، الفقر المدقع الناتج عن الكسل والتواني ربما زلزل عقيدة الإنسان، كاد الفقر أن يكون كفرا، والفقر خطر على الأخلاق والسلوك. أيها الإخوة، الفقير المدقع المحروم الذي إلى جانبه الطاعم الناعم يدفعه فقره إلى سلوك لا ترضاه الفضيلة ولا الخلق الكريم. بعضهم قال صوت المعدة أقوى من صوت الضمير. أيها الإخوة الكرام، يروي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري عن أثر الدين في انحراف الأخلاق، يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا غرم، أي إذا ركبه الدين، حدث فكذب أو وعد فأخلف، حدث فكذب أو وعد فأخلف. والبخاري ومسلم يرويان معا في صحيحيهما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرجل الذي تصدق بالليل على رجل لا يعرفه فصادفت صدقته سارقا، فتحدث الناس بذلك، رجل تصدق على سارق، ثم تصدق مرة أخرى على امرأة فصادفت صدقته زانية، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فجاءه في المنام من قال له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف عن زناها. إشارة إلى أن بعض أنواع الانحراف الأخلاقي بسبب الفقر المدقع. أيها الإخوة الكرام، والفقر خطر على الفكر الإنساني، فمحمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة يروى أن جاريته أخبرته يوما في مجلسه أن الدقيق قد نفد، فقال لها ويحك لقد أضعت من رأسي 40 مسألة من مسائل الفقه، لقد أضعت من رأسي 40 مسألة من مسائل الفقه. أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لا تستشر من ليس في بيته دقيق. والفقهاء يقولون لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، لأن حكمه لا يأتي صحيحا مشوش. وقد حمل الفقهاء على هذه القاعدة 33 حالة، منها شدة الجوع وشدة العطش. أيها الإخوة الكرام، كما أن الفقر خطر على العقيدة وخطر على الأخلاق والسلوك وخطر على الفكر الإنساني، هو خطر على الأسرة، خطر على تكوينها وعلى استمرارها وعلى تماسكها، لأن الذي لا يجد ما يتزوج لن يتزوج، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. من أجل أن تنشأ الأسرة لا بد من مأوى صغير ولو غرفة واحدة. من أجل أن تنشأ الأسرة لا بد من دخل ثابت. من أجل أن تنشأ الأسرة لا بد من سرير، لا بد من خزانة، لا بد من أدوات مطبخ. المال قوام الحياة، فالذي يسعى لبناء الأسرة، فالذي يسعى لترسيخ نظام الأسرة في المجتمع، ماذا يحل محل الأسرة؟ السفاح والانحراف والنوادي الليلية والأفلام التي لا ترضي الله عز وجل والزنا، هذا كله بديل الأسرة. فينبغي أن نشجع تأسيس الأسر، ينبغي أن نشجع الزواج، ينبغي أن نتساهل. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا كلام سيدنا شعيب لسيدنا موسى، يجب أن يكون شعارا لكل أب عنده فتيات. وما أريد أن أشق عليك. أخبرني أحد الإخوة القضاة أن محكمة النقض اجتهدت أن غرفة فيها سرير وخزانة تعد مسكنا شرعيا يجب على الزوجة متابعة زوجها فيه. هذا اجتهاد أخير. سمعت أن بعض قرى دمشق اجتمع وجهاؤها وقرروا أن أقصى مهر يدفعه الشاب خاتم بسيط مع ساعة. هذا كل شيء. يجب أن نيسر الزواج. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. الفقر المدقع خطر على تكوين الأسرة، لا تتكون يحل محلها الزنا. خطر على استمرارها، ربما انفصمت عرى الزوجية لفقر الزوج. والفقر المدقع خطر على تماسكها، التماسك يحتاج إلى إنفاق. فحينما يجد الإبن أباه يعطيه حاجاته الأساسية الإبن يشد إلى والده، أما إذا وجد أباه لا يستطيع أن يقدم له شيئا ربما ضعفت هذه العلاقة. مرة ثانية أتحدث عن الفقر الذي بسبب الكسل، بسبب التواني، بسبب التثيب، بسبب الميل إلى الراحة، بسبب التسويف، بسبب الخلود إلى الاسترخاء. هذا الفقر الذي هو من صنع الإنسان هو الذي أعالجه في هذه الخطبة، أما الذي هو قدر الإنسان موضوع آخر له خطب أخرى. أيها الإخوة الكرام، تأكيدا لهذه الحقيقة قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. من أي من فقر واقع، نحن نرزقكم وإياهم. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندة وهو خلقك. ثم قال: أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. أيها الإخوة الكرام، الفقر خطر على الأسرة، على تكوينها وعلى استمرارها وعلى تماسكها. وقد يصبر المرء إذا كان الفقر ناشئا عن قلة الموارد وكثرة الناس، أما إذا نشأ عن سوء توزيع الثروة وبغى بعض الناس على بعض وترفت أقلية في المجتمع على حساب الأكثرية، فهذا هو الفقر الذي يثير النفوس ويحدث الفتن والاضطراب ويقوض أركان المحبة والإخاء بين الناس. وللفقر أخطاره على الصحة العامة كسوء التغذية وسوء التهوية وسوء المسكن. وللفقر أخطاره على الصحة النفسية كالضجر والتبرم والقلق والسخط. أعيد وأكرر: العمل المشروع وأن تسلك فيه الطرق المشروعة، وأن تبتغي به خدمة نفسك، كفاية نفسك وأهلك ونفع المسلمين، ولم يشغلك عن طلب علم ولا عن فريضة ولا عن واجب ديني. هو عبادة عبادة عبادة. أيها الإخوة الكرام، هناك من يزعم أن الفقر والغنى أمر محتوم وقدر مقسوم، ولا راد له ولا حيلة في دفعه، وأن غنى الغني بمشيئة الله، وأن فقر الفقير بمشيئة الله. هناك من يزعم، ومشيئة الله تعني رضاه، لكن علماء العقيدة يقولون شاء ولم يرضى. نعم، فليرضى كل بوضعه ولا يطلب له تبديله. هذه الفكرة أيها الإخوة رفضها الإسلام أشد الرفض. قال تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هذه مقولة أهل الكفر، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. القضية مقسومة ومنتهية، وأن الغني غني بمشيئة الله، وأن الفقر فقير بمشيئة الله، وأنه عليك أن ترضى بهذه المشيئة دون أن تغير وضعك إطلاقا. يا أيها الإخوة الكرام، من أعظم المبادئ التي غرسها الإسلام أن لكل معضلة في الكون حلا، ولكل داء دواء. فالذي خلق الداء هو الذي خلق الدواء، والذي قدر المرض هو الذي قدر العلاج. فالمرض بقدر الله، والعلاج بقدر الله، والمؤمن الصادق يدفع قدرا بقدر، كما يدفع قدر الجوع بقدر الغذاء، ويدفع قدر العطش بقدر الشرب. لهذا قال عمر عملاق الإسلام رضي الله عن عمر حين رجع بمن معه من الشام خشية الوباء، قيل له: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أدوية يتداوون بها، السائلون سألوه: هل ترد من قدر الله شيئا؟ لماذا الدواء؟ إذا قدر الله علينا مرضا لماذا الدواء؟ إنه قدر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الأدوية هل ترد من قضاء الله شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنها من قدر الله. إذا كان المرض من قدر الله فالدواء من قدر الله، وعليك أن تدفع قدرا بقدر. لو دخل إلى بيتك لص، هذا من قدر الله، هل تبقى ساكت؟ هل تنظر إليه؟ هل تستقبله؟ هل ترحب به؟ ما دام هذا قدر من الله، يجب أن ترد القدر بقدر آخر. أيها الإخوة الكرام، ما أردت من هذا الموضوع إلا أن نقدس العمل، وإلا أن نعد العمل عبادة. أردت من هذا الموضوع أن المسلم قدوة لغيره، المسلم منتج، المسلم يعمل عملا مشروعا، المسلم يدعو إلى الله من خلال عمله. هل تصدقون أن أكبر دولة إسلامية على الإطلاق إندونيسيا تعد 150 مليون قبل 10 سنوات، الآن لا أذكر كم تعد. هذه الدولة المسلمة إنما أسلمت من خلال التجارة، تجارة المسلمين، التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين، لأنه داعية إلى الله من خلال أسلوبه في التعامل، من خلال صدقه وأمانته، من خلال نصحه للمسلمين. أيها الإخوة الكرام، كما قال سيدنا عمر: إني أرى الرجل ليس له عمل يسقط من عيني، قيمة الرجل ما يحسن. الطلاب عليهم أن يدرسوا، أصحاب المهن عليهم أن يتقنوا، أصحاب النشاطات الأخرى عليهم أن يخلصوا. لا بد من الإتقان، لا بد من الإخلاص، لا بد من الإنتاج ليكون المسلم قدوة. لا ينبغي أن يكون المسلم في الطبقة الدنيا من المجتمع، في الدرجة الأخيرة من السلم الدنيا، لا، يجب أن تتفوق في اختصاصك، في عملك، يجب أن يشار لك بالبنان. إسلامه جعله بهذا التفوق. يجب أن تؤكد للناس أن الإسلام يفجر طاقات الإنسان. يجب أن تؤكد للناس أن المسلم صادق لا يكذب، أمين لا يخون، متقن في عمله. أليس من العار أن يكون أهل الدنيا، أهل المعاصي والفجور، هم المتقنون لأعمالهم، وأن أهل الإيمان يتسكعون في الزوايا؟ هذا هو الدين؟ هذا الذي رأى رجل يقرأ القرآن في النهار قال إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به، أفتخذت قراءته عملا؟ اقرأه آناء الليل وأطراف النهار، اقرأه في صلاة الفجر، هذا وقت عمل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي في المسجد قال من يطعمك؟ قال أخي. قال أخوك أعبد منك، أعبد منك. والله أيها الإخوة، شاب أراه منكبا على عمله المشروع، يسلك به الطرق المشروعة، يتقنه من أجل أن يكسب رزقا حلالا، ينشئ أسرة، هذا والله عندي مقدس. الإنسان الذي يعمل ليكف نفسه عن الحرام، يعمل ليتزوج فتاة تنتظر الزواج، يعمل لينفق على والدين كبيرين، يعمل ليربي أولادا تربية سليمة، يعمل ليكفي أسرته، هذا إنسان عند الله عظيم. وهناك أحاديث كثيرة لا تحضرني الآن تؤكد هذه المعاني. فالصحابة الكرام ما فتحوا العالم ولا وصلوا إلى أطراف الدنيا بكسلهم وتوانيهم واستسلامهم لقدر موهوم، هذا قدر موهوم. قدر الله يعالج بقدر الله، كما قال سيدنا عمر يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ قال نعم، بكل بساطة نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولهذه القصة زيادة، لو أن غنما معك ترعاها في أرض الأولى مجدبة والثانية مخصبة، أليس إن رعيتها في الأرض المجدبة رعيتها بقدر الله؟ أليس إن رعيتها في الأرض المخصبة رعيتها بقدر الله؟ قال له نفر من قدر الله إلى قدر الله. كيف تريد من الناس أن يعظموا المسلمين وهم متخلفون؟ كيف تريد من الناس الذين لا يعرفون عن الإسلام شيئا أن يقدسوا هذا الدين؟ من خلال المسلمين بأعمالهم وإنتاجهم وإتقانهم وكفاية نفسهم. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، هناك فقر ناتج عن الكسل وعن التواني وعن التسويف وعن الميل إلى الراحة. لذلك سيدنا عمر لما سأل أحد الولاة ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب، قال أقطع يده. قال إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، هناك أدلة إيجابية على أحقية الدين الإسلامي، على ضرورة الدين للفرد والمجتمع، على أن الفرد من دون دين وأن المجتمع من دون دين هالك. هناك أدلة إيجابية، فإذا رأيت مجتمعا مزدهرا تسوده العلاقات الإيجابية فهذا أثر من آثار الدين. لكن هناك أدلة أخرى سلبية تدل على أحقية الدين، حينما تجد مجتمعا متفلتا غارقا في الجريمة، هذا المجتمع إن هو إلا أثر من أثر ترك الدين. مقال نشر في مجلة ثقافية عربية واسعة الانتشار عن الجريمة في المجتمعات الغربية، ففي عام 1993 وقعت في بلد من أقصى الغرب 4,400,000 جريمة بين قتل واغتصاب وسرقة استخدم فيها السلاح في بلد واحد. من بين هذه الجرائم 24,500 جريمة قتل، أعدم من هؤلاء الذين قتلوا 33 مجرما، ومليون ونصف مجرم تضمهم سجون هذا البلد، مليون ونصف مجرم تضمهم سجون هذا البلد. قال: جرائم المراهقين تزداد بسرعة هائلة، فالمراهق يقتل إنسانا من أجل شراء حذاء رياضي أو من أجل الحصول على سترة جلدية. أجري إحصاء في هذا البلد أجرته مجلة واسعة الانتشار هناك، طرحت هذا السؤال على آلاف مؤلفة من الناس: هل تخاف الجريمة؟ فكان 78% قالوا: نشعر بالخوف ونحن في بيوتنا. 80% قالوا: نخشى التجول في الشوارع ليلا. 40% قالوا: إن حماية الشرطة وحدها لا تكفي. 30% يحتفظون بأسلحة للدفاع عن أنفسهم. هذا مجتمع التفلت، هذا مجتمع العلمانية، هذا المجتمع الذي لا يحكمه دين ولا رادع ولا هدف مقدس. إحدى الأمهات قالت للمحامي: أرجوك دعهم أن يسجنوا ولدي، أرجوك دعهم أن يسجنوا ولدي، فإنني على الأقل أعرف أين هو. طالب أجنبي طرق باب منزل خطأ، فكان الجواب رصاصة استقرت في رأسه لأن صاحب المنزل خائف. ذاك البلد خصص 300 مليار من عملته الصعبة لمنع الجريمة، 10 مليارات لبناء السجون، و8 مليارات و800 مليون لتجنيد 100,000 شرطي، و7 مليارات لتمويل برامج اقتصادية واجتماعية تساهم في تحسين أوضاع المناطق الفقيرة. وهذا متعلق بخطتنا. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نشكر الله كثيرا على نعمة الأمن في بلدنا، يجب أن نشكر الله كثيرا على أن أحدنا يتجول طوال الليل هو وأهله وأولاده وهو مطمئن، يجب أن نشكر الله كثيرا على أن أحدنا إذا دخل بيته ينام آمنا مطمئنا. هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها، هي بسبب بقايا التدين، لا أقول التدين الحقيقي، بقايا ما في النفوس من عادات أساسها الدين. أيها الإخوة الكرام، من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. أقم في بلد تقام فيه شعائر الدين، أقم في بلد فيه بقية حياء، فيه بقية خجل، فيه بقية وفاء عهد. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نعرف قيمة بلدي.